إله الواحد أمين. إحنا بنعمة ربنا النهاردة هنكمل سفر الجامعة. الجامعة، كلمة الجامعة تعود على سليمان نفسه، يعني هي كلمة في أصلها العبري غامضة شوي، لكن أغلب المفسرين فهموها على أنها مقصود بيها شخص سليمان نفسه، لأنه في حتة بيقول أنا الجامعة، فخلاص شرح، ويقصد بيها أنا من جمعت الحكم والأمثال، أو أنا من جمعت الحكمة البشرية المتاحة للبشر. إنما بتترجم من اليوناني للإنجليش على شكل كلمة الكنيسة الجامعة، جامعة كليسية، يعني بمعنى مختلف إنها مجموع من البشر اللي ماشيين مع ربنا، أو مجموعة من الحكم في العلاقة مع الله. فهي كلمة الجامعة في ذاتها كلمة لوحدها غامضة من البداية كده، إنما خلونا ناخدها بالمعنى المباشر، تعود على سليمان الحكيم أو من جمع الحكم. يعتقد أن سليمان كتب الجامعة، وبعض المفسرين بيقولوا أنه يمكن مش هو اللي كتبها بنفسه، وإنما جمعت عنه، لأنه بيقولوا بعض المعاني أو الكلمات مرتبطة بعصور بعد السبي، فاحتمال يكون هو كتب وفي ناس جمعت منه وراه وكملت سفر الجامعة. لكن هي كل الأمثال اللي فيها منسوبة كأفكار على الأقل لسليمان الحكيم. سليمان الحكيم زي ما انتم فاكرين هو ابن داود، وهو تاني ملك مختار، او يعني تالت ملك في ملوك شعب اسرائيل بعد شاول. ان كان شاول اترفض فاصبح داود هو المحبوب المختار، وبعدين سليمان بعده. سليمان الحكيم اتسم ملكه بانه برخاء شديد وعز وخير وسلطة، وارتاحت المملكة أكثر من أي فترة في حياة شعب إسرائيل. يعني أغنى فترة في حياة شعب إسرائيل لغاية النهاردة فترة سليمان الملك، حتى أكثر من أبوه من داود. وإن كان داود هو اللي خدمه وهو اللي هيأ له الفرصة، لأن داود كان حارب حروب كثيرة فغلب كل الممالك المحيطة، فبقت كل الناس بتخاف من شعب إسرائيل، فسليمان جه استلم على الجاهز. كلكم فاكرين القصة المشهورة بتاعت بداية ملكه، انه لما قعد على العرش وكان شاب صغير قدم ذبائح بكثرة شديدة، حوالي 1000 ذبيحة في ليلة في جبعون. وساعتها جاله المسيح في رؤية وقال له اطلب، انت عاوز ايه؟ فقال له انا عاوز حكمة، انا صغير والشعب كبير وانا مش قد المسؤولية، اديني حكمة اقدر اسوق بها الشعب. ربنا عجبه الطلب جدا وقال له عشان كده هتاخد حكمة ما حدش خدها قبلك ولا بعدك، وهتاخد معاها كمان الطلبات اللي ما طلبتهاش، اللي كان منتظر تطلبها كملك، الغنى والرخاء والنجاح والتوفيق، وحتى نفوس أعدائك، يعني مش هتبقى لك أعداء في الفترة بتاعتك. ومن اللحظة دي بدأ سليمان يتسم بالحكم، وبدأ يبدع في أمثاله وحكمه، وكتب في كل العلوم. يعني معروف تاريخيا أن سليمان ده أبو علوم كثيرة، يعني علوم الحيوان والطبيعة هو كتب في الحاجات دي، وحتى بعض الأمثال تلاقوا فيها تأملات في الحيوانات نفسها من كتر ما هو متبحر في أغلب أنواع العلوم والثقافات. الحكمة في الأول ما بعدتوش عن ربنا، بالعكس خليته يحب ربنا أكتر وأكتر. في المرحلة الأولى كتب سفر الأمثال أو جمع سفر الأمثال. المرحلة الثانية من حياته كتب سفر نشيد الأنشاد، والبعض بيقول كتب سفر الحكمة في نفس الوقت أو قبلها. وسفر النشيد هو سفر أدبي عبارة عن أوبريت شعري، فأصله شعري أو أدبي، عبارة عن حب رومانسي بين عريس وعروسته. للأسف المفسرين المحدثين الجداد بيبصلها بطريقة حسية جسدية بسبب تأثرهم بالفكر الجزداني الغربي، وبيقولوا انه ده سليمان كان بيحب فتاة قروية يهودية وكتب فيها شعر. إنما اليهود الأصلة، حتى اليهود بتوع زمان والمسيحيين الأوائل، كلهم لما قروا السفر ده فهموا ببساطة شديدة أنه علاقة روحية عميقة جدا بين نفس تمثلها العروس وبين المسيح اللي يمثل العريس، واستدلوا على المعنى ده بكلمات كثيرة تخرج خالص الموضوع بره الحتة الحسية الجسدية. وعشان كده سفر النشيد ما ينفعش يقرأ واحد عادي، لو قرأ الواحد الإنسان العادي يعصر يقول إيه الكلام ده، كلام حب وغرام في الكتاب، هو حب وغرام بس مع ربنا، وأي لفظة جسدية يقصد بها معنى آخر أعمق من كده، والشطر اللي يجيبه بالروح القدس. بعد كده مع الحكمة الشديدة دي ومع الغنى الشديد، سليمان كان عنده نقطة ضعف للأسف ما كانش واخد باله منها، أنه لم يكن مدققا في علاقاته وجوازه، فارتبط بسيدات كتير قوي، إنما وقال على فكرة اعتذر عن الكلام ده في سفر الجامعة، قال أنا يعني جوزت أكتر من أي حد وكان عندي ستات كتير قوي، وحتى قال في سفر الجامعة ما لقيتش فيهم ولا واحدة كويس، إنما هو اللي قال صدقوني، إنما في الآخر للأسف كل ده يمكن ربنا كان مغمض عينه عنه، لغاية ما ارتبط بسيدات وثنيات أمميات، وهنا الشيطان بقى ابتدى يلعب عليه، لأنه نساء الأمم كان ليهم غرض إن هم يزيغوا قلبه عن عبادة الله، فشدوه إن هو يقدم بخور للأوثان، ودي طبعا أكبر غلطة في حياة سليمان الحكيم. يعني إن كنا فاكرين إن داود وقع في الزنا والقتل، إنما سليمان كمان وقع في خطية وحشة قوي إنه بخر للأوثان في فترة من حياته، وطبعا دي معناها وحش قوي عند ربنا عبادة الأوثان. لكن أغلب المفسرين أو المؤرخين بيقولوا أنه سليمان تاب، هي كلمة سليمان تاب مش معلنة في الكتاب بحرفها، إنما سفر الجامعة كله يعتبر سفر توبة سليمان، سفر الجامعة يعتبر سفر توبة سليمان، واللي يقرأ كويس واضح إن اللي بيكتبه شخص عجوز مش شخص صغير، واللي يقرأ يكتشف انه بيسترجع كل مراحل حياته وبيوصل الى مفهوم واحد اللي هو ايه، باطل الاباطيل الكل باطل ولا منفع تحت الشمس. فعشان كده احنا بنقول انه قدم لنا بتوبته سفر رائع جدا، على الاقل في معنى واحد اساسي، ان الدنيا ما تستاهلش، وكل الخطايا والشهوات مهما تلذذ بها الانسان في الاخر هيندم عنها ومش هيجد فيها عذاب. كلمة باطل بتيجي حوالي حاجة واربعين مرة، يعني في 12 إصحاح لما تتكرر حاجة واربعين مرة دي حاجة غريبة قوي. والكلمة الثانية وباطل الأباطيل لوحدها أظن 7 مرات، وتحت الشمس تيجي بتاع 7 مرات برضو، فهي في كلمات كده متكررة تحمل معنى السفر ككل، إن الحكاية كلها باطلة طول ما احنا تحت الشمس. البعض بيقول عليه سفر كئيب، أو اللي يقرأ يكتئب. اللي يقرأ يكتئب صح لو ماسك في الدنيا، ده مظبوط كده، أي واحد ماسك في الدنيا يقرأ السفر ده لازم يجي له اكتئاب، أو يعني بيواجه بالحقيقة إنها ما الدنيا ما تستاهلش، ومهما عملت وجريت كده كده تعبك هباء. أما الشخص اللي باصص فوق السماء مش تحت السماء، أو فوق الشمس مش تحت الشمس، يجد عزاء شديد جدا في السفر ده وتعزية وفرح. السفر ده فيه قديسين كانوا حافظينه ويتلذذوا به وبيصلوا به كمان زي المزامير، من كتر ما كانوا حابين المعنى، لأن كل ما الواحد صغرت الدنيا في عينيه كل ما كبرت السماء في عينيه، فإذا الموضوع إيجابي مش موضوع سلبي. لكن لو صغرت الدنيا في عينيه وما فيش سماء يروح يموت نفسه، يعني تبقى الحكاية ملهاش أي معنى. لكن كون الدنيا تصغر إنما السماء تكبر، طب دي حاجة مريحة جدا، وهو ده غرض السفر. السفر مليان تأملات في الله نفسه، بالرغم إن هو سفر فلسفي حكمي، إنما بيصف الله بكل الصفات المعروف، إنه كلي الحكمة وكلي القدرة وضابط الكل وقدوس وكل صفات الله هتلاقوها في السفر ده، وكثير من صفات ربنا له المجد. ايه تاني نقوله في سفر الجامعة؟ بعض القديسين قالوا انه الثلاث أصفار الكبار الأمثال والجامعة والنشيد يمثلوا ثلاث مراحل في حياة الإنسان الروحاني. الأمثال تمثل المرحلة الأولى، أن الإنسان يبقى عنده التزامات روحية ويبتدي حياته مع ربنا بجد ويحط كده ليميتس لكل حاجة في علاقاته، وبعدين يدخل في مرحلة أعمق، مرحلة الجامعة، أنه الدنيا تصغر عشان ما يبقاش فيه غير ربنا. وأغلى وأعمق مرحلة مرحلة نشيد الأنشاد، اللي يبقى ملهي في ربنا 100% ومش شايف حاجة مع ربنا، يبقى ربنا الكل في الكل. دي مرحلة القداسة ونقاوة القلب والامتلاء الروحي، مرحلة العالية بتاعت نشيد الأنشاد. برضو بعض القديسين قالوا انها تمثل ثلاث مراحل من التفسير. في تفسير حرفي مباشر المعنى كما هو، وفي تفسير أخلاقي سلوكي، وفي تفسير روحي رمزي. يعني ايه؟ هم قالوا ان التفسير زي ما تعلموه في مدرسة اسكندرية له ثلاث أشكال. في تفسير الآية كما هي، يعني الكلمات دي تعني ايه، ده اللي بيسموه التفسير المباشر الأول، أول درجة. الأعمق منه ان انا اقول الكلام ده اعيشه ازاي، او اخد منه ايه كتطبيقات في حياتي وسلوكياتي. الأعمق والأعمق اشوف ما وراء هذا الكلام من رموز ومن روحيات ومن تنبؤات ومن حاجة أسرار، يعني في معنى مختفي دايما وراء الكلام المباشر. ما زلت يعني بقول ان سفر الجامعة سفر جميل قوي، ومهما تأملنا فيه مش هتخلص التأملات، وفي ناس كتيرة حافظة منه أجزاء وآيات. هنبتدي من إصحاح 10. الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. بداية غريبة أوي. جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة. يعني إيه؟ ناخدها حتة حتة. طيب العطار يعني إيه؟ العطارين كانوا بيعملوا أطياب زمان، الأطياب اللي هي العطور والطيب اللي بيتباع. الحاجات دي بطبعها ريحتها حلوة قوي، وغالبا لو كانت مكشوفة تلم دبان، إنما لو دبانة وقعت في الحاجات دي غالبا فيها نوع من الكيميكالز يعني اللي ممكن تموت الدبانة. لو كذا دبانة ماتوا يبدو إنه ممكن يضيعوا الريحة، أو بتعبير سليمان ينتن أو يخمر طيب العطار. هو كده بيتكلم عن حاجات طبيعية يعني مش طب إيه المعنى؟ طيب العطار مقصود به الأطياب دايما في الكتاب رمز لإيه؟ لكل حاجة حلو، حاجة روحية حلو. يعني الصلاة ممكن يرمز لها بالطيب، الفضائل يرمز لها بالطيب، التواضع، النقاوة، محبة الناس، محبة ربنا. عشان كده عندنا قصة ساكبة الطيب ترمز إلى المحب، محبة ربنا العميقة. وكأنه يبقى الواحد بيعمل طيب جميل قوي، لكن ممكن حاجة صغيرة تبوظ الشغلان. يعني إيه؟ يعني انت بتحب ربنا، انما ممكن تفضل دبانة في حياتك تبوظ عليك الريحة الحلوة بتاعتك، بتاعت محبتك لربنا. مثلا واحد بيحب الصلاة، انما وهو بيحب الصلاة وبيقف يصلي كتير يتعصب على اللي حواليه عشان مش راضين يسكتوا. اهو ده يتقال عليه ايه؟ الدبان الميت ينتن طيب العطار. فاهمين المعنى؟ كنت يا اخي شغال حلو وعملت هتطلع ريحة حلوة وطيب عطار، ايه اللي دخل الدبان الميت دلوقتي؟ الغضب والعصبية بوظت الشغلانة كلها. واحد تاني يكون بيحب يعمل خير، خدوم بطبعه، ومن هنا لهنا خدمة كل يوم كويس، حاجة جميلة، طيب العطار. وبعدين لأنه سايب الإناء مفتوح تقوم الدبان يجي، الدبان اللي هو إيه؟ أفكار بقى، كبرياء، مفيش حد زيك، كم واحد بيخدم الخدمات دي، الناس مش مقدرة قيمتك، ده أنت لو غبت الخدمة تقف، أو ده اسمه إيه؟ دبان ميت، هينات تنطيب العطار، تبقى كل الخدمة اللي أنت بتعملها بتبوظ وريحتها الحلوة بتروح، لأنك سبت دبان يموت، دبان دخل على الطيب مات فيه، بوظ الطبخة كلها. يبقى كأن الواحد لازم يبقى حريص وهو يقدم طيب لله، أنه ما يسيبش تبانها تدخل. زي ما أنتوا لما تكونوا بتطبخوا ولا حاجة وتعملوا وليمة، تبقى حريصة قوي تغطي الأكل عشان ما يجيش حشرة ولا دبانة. يعني لو الناس شافت الدبانة واقفة حتى على ديك رومي يمكن بعضهم ما يرضاش شكله، تبقى عملتي ديك رومي تعبتي فيه قد كده وبعدين جت دبانة بوظت الشغلانة كلها. معنى ايه الكلام ده؟ وانت بتجاهد روحيا، وانت بتقدم خدمة او صلاة او حياتك كطيب لله، احذر من الدبان الميت، احذر من الافكار اللي ممكن تسرق النعمة منك. يمكن ده شبه اللي قاله لنا ربنا يسوع لما قال ان صنعت صدقة لا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون. ده انت لما تيجي تعمل صدقة ما تعرفش يمينك شمالك بتعمل ايه، او العكس. ولما تصلي ادخل واقفل، ما تخليش الناس تشوفك. ليه؟ عشان الدبان الميت بينتن طيب العطار. واضح المعنى؟ افتكروا الحكاية دي في كل ممارسة روحية نعملها، ان في حاجات تتعب فيها قوي بس حاسب تنتهي بعد كل التعب ده بكلمة تخوف تقول ايه؟ قد استوفوا أجره. طب ده انت جهدت وتعبت وصمت وصليت وفي الاخر يقول لك الطيب باظ لان الدبان وقع فيه ومات. شوية مديح، شوية كرامة، شوية افكار بطالة، بوظت الشغلانة كلها. يقول جهالة قليلة اثقل من الحكمة ومن الكرامة. يعني شخص حكيم عنده حكمة، لكن تصرف واحد جاهل قليل يعني ممكن يبوظ برضه كل الحكمة اللي عنده. يعني ممكن واحد يكون حكيم ومدبر في الخدمة، إنما يتصرف مرة غلط فيعثر إنسان. إيه رأيك إن الإنسان اللي أعثر ده ثمنه غالي جدا، كل خدمتك كوم وعثرت الشخص ده كوم، يا خبر. تقول طب ده أنا حكيم، ده أنا بدبر، ده أنا بخطط، ده أنا بنظم، ده أنا براجع حاجة بحاجة، ده أنا دقيق في كل تصرف، ده أنا أهي. بس جهالة قليلة أثقل من الحكمة كلها، كلام يخوف. إنما يخلينا نقول له يا رب إحنا ما يعني مش قد الدبان الميت ومش قد الجهالة القليلة، وعاوزين حكمة منك وعاوزين ستر منك، ونجينا من الدماء ومن العثرات، لأن إحنا ما عندناش جهالة قليلة، إحنا عندنا جهالة كثيرة. لكن حتى لو وجدت جهالة قليلة تبقى أثقل من الحكمة. كلمة جهل وحكمة في سفر الجامعة وأحيانا في سفر الأمثال لا يقصد بيها الوزدم يعني، والعكسها الجهل، يقصد بيها الخير والشر عادة. يعني كلمة الحكمة تحتها كل ما هو خير، كل ما هو صح. وكلمة جهل مش مقصود بيها الجهل في معناه الحرفي، لا، مقصود بيها دايما الشر أو الخطية. فجهالة قليلة يعني خطية صغيرة ممكن تضيع حياتك كلها، تبقى أتقل من الحكمة اللي عندك. ده اللي قاله في سفر النشيد لما قال خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم. يعني إيه؟ تلاقي الكرام من دول يعمل سور ويأمن الحكاية كويس عشان ما يجيش ثعلب يشد عنقود كده ويبوظ الكرمة. إنما هو بيعمل سور بوص كده مثلا، ممكن يفوت بين بوصتين كده حتة بتاعت 10 سنتي ولا حاجة، ما تدخلش ثعلب كبير، إنما تدخل ثعلب زي الفار. ثعالب صغار، يدخل الفار ده يشتغل بقى، يقعد يبوظ الكرم اكتر يمكن من لو كان دخل ثعلب كبير. على الاقل الكبير ده هيتلقط على طول وهيتشاف وهيتضرب. فخذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم اللي هي الجهالة القليلة. ده اللي خلى أبائنا القديسين ما يسكتوش على أصغر خطيئة، ما يقبلوش أدنى حاجة غلط، ما يستحملوهاش، يقول لك دي تجيب رجلنا الأرض، دي تجيب رأسنا تحت. يقول لك بس إيه، في شعور بالارتياح للشخص ده. لا، الشخص ده مش حلالك، ما فيش حاجة اسمها ارتياح. قوم دي قاعدة ما فيهاش حاجة، ده كلام بريء، بس اهو هنجيب هنقول ايه غير يعني كلام عن الناس يعني، بس هناخد بال. لا، خدش بالك ومحث كان غير كستر، لان جهالة قليلة اثقل من الحكمة ومن الكرامة. اثقل هنا يعني ممكن تضيع الحكمة والكرامة بتاعتك لو انت شخص حكيم او روحاني. شوية خطايا قد كده تبقى طب يعني الكفة دي طبت اكتر من دي. يعني لما تتوزن يقول لك الخطايا الصغيرة دي بقت اوحش من كل اللي انت عامله. قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. بمناسبة الدبان على فكرة، يقولوا اصل كلمة بعلزبول يعني امير الذباب. انتوا عارفين من اسماء الشيطان بعلزبول. بعلزبول معناها الحرفي امير الدبان، اخره كده يعني، كل اللي وراه دبان. وكأن الخطايا دي ديتها تشه، فاهمين ازاي؟ بس كم واحد بيهش؟ في ناس ما بتهشش، في ناس تحب الدبان. انما الطبيعي انك تكره الدبان وتهش، كل فكرة رديه تهشها، كل كلمة بطالة تهشها، كل شعور وحش تهشه. انما هو اللي عامل فيها بتاع شيطان كده، انما هو امير دبان. قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. يعني ايه؟ طبعا هي الحكاية مش حرفية، مش في واحد قلبه يمين وقلبه شمال. طبعا في الطب حاجات كده يعني عيوب خلقية، بعض الناس بيتولدوا قلبهم ناحية اليمين يعني، انما كلنا ناحية الشمال عادة. لكن هنا المعنى رمزي مش المعنى حرفي، لانه في ناس تقول لك ايوه الايه دي بتقول ان الاشول مثلا جاهل. لا لا، ما بتقولش كده الايه دي خالص، ده التفسير بقى مش محصل، لا رمزي ولا سلوكي ولا تفسير غلط. هي معناها ببساطه ان اليمين والشمال كانوا دايما رمز للخير والشر. فقلب الحكيم عن يمينه يعني ايه؟ يعني الحكيم قلبه في الخير، مزاجه في الصح، يحب الحاجة الصح، يحب اليمين، من أهل اليمين. هيبقى له نصيب في الآخر، ربنا يقول له تعالوا عن اليمين، في المثل اللي قاله المسيح عن الخراف والجداء، يقول لك الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار. فإشارة إلى فكرة الملكوت وفكرة جهنم. فقلب الحكيم عن يمينه يعني الإنسان كلما ازداد حكمة، كلما قلبه انشغل بعمل الخير او بكل ما هو صح. ادخل قلبك وشوف، يطلع حكيم ولا يطلع جاهل، يطلع يمين ولا يطلع شمال. قلبك مليان مشغولية بالناس وخلاص الناس وخير الناس ومحبة الناس، مشغول امتى هتصلي، مشغول امتى تقرأ الكتاب، مشغول امتى بتفكر في السماء، يبقى يمين، قلبك يمين اطمن. لكن قلبك مليان فلوس ومشاريع وقضايا وانتقام وعداء وشهواته، يبقى شمال. فقلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. يعني افحص قلبك، تعرف انت من اهل اليمين ولا من اهل اليسار. ودي نقطة مهمة قوي. ربنا يرحمنا ويحمينا، دينونة اليوم الاخير نقدر نعرفها النهاردة لو الواحد دخل قلبه فحص نفسه. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، احكموا حكما عادلا. طب الواحد ما يقعد مع نفسه ويمتحن نفسه، عارفين زي ايه؟ زي الطالب. الطالب داخل على امتحان، طب ما تعمل امتحان تجربة قبلها بأسبوع وتشوف تنجح ولا ما تنجحش. لو جبت واحد من 10 لا مش هتعدي، ما ده امتحان تجربة. جربت نفسك في البيت لقيت نفسك مش مذاكر، الحق اعمل حاجة الأسبوع ده. إنما جبت 8 من 10 ماشي كويس، ماشي كويس. لأن في ناس بتعتبر إن الدينونة دي مفاجأة، الدينونة مفاجأة سوري يعني للمغفلين فقط، صحيح؟ الدينونة مفاجأة للي عارفين إن في حرامي جاي يناموا، والمسيح قال كده. الغفلة دي ما هو قال يأتي غفلة، غفلة يعني نطلع مغفلين في الحالة دي. إنما بالنسبة لواحد عارف إن في امتحان بعد أسبوع وبيذاكر، ده مش مغفل، هيسقط ليه؟ بدل قلبه في اليمين ومشغول وهيقابل ربنا. وكأن الواحد لما بيفحص نفسه وبيدين نفسه بيعفي نفسه من الدينونة. عشان كده أظن أن بنطونيوس اللي له صاحب التعليق الجميل ده قال لو تذكرنا خطايانا أو لو دنا نفسنا على خطايانا نساها لنا الله، ولو نسينا خطايانا ذكرها لنا الله. يعني الواحد مسك نفسه وقعد يقول أنا غلطان في كذا وكذا وكذا، رب سامحني، خلاص يقف قدام ربنا يلاقي صفحته بيضة. بيضة ازاي رب؟ ده أنا مسودها تماما. يقول له خلاص بيضة، أنت افتكرتها وتوبت، خلاص بيضت. إنما واحد ماسك الكلام ده كله وفاكر نفسه أبيض يطلع اسود. قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول كل واحد أنا جاهل أو إنه جاهل. هي في ترجمة تقول لما الواحد يمشي في السكة بيمشي من غير ما يفكر ينقص فهمه. يعني إيه؟ يعني راسه مش فيه. يعني واحد ماشي في سكة لازم يبقى عارف كل لحظة بيقول أنا رايح فين، هيحصل إيه. إنما ماشي في سكة بدون تفكير يعني ده معناه أنه مش حكيم طبعا، جاهل. فبيقول إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه. برضو ليه معنى تاني، الطريق هو طريق الحياة، الجاهل يزداد جهل مع الأيام. يعني إيه؟ يعني في ناس تبص لهم ربنا يرحمنا لما كانوا من 20 سنة كانوا أحكم. إزاي؟ ده العمر دايما يدي حكمة. لا، ده مع الإنسان اللي ليه في ربنا. إنما البعيد عن ربنا تلاقي من 20 سنة كان بيسامح، دلوقتي ما بيعرفش يسامح. كان من 20 سنة لما كان لسه في شوية خير وربنا في حياته كان بيراعي الناس، دلوقتي بطل يراعي الناس. طب ده الراجل كبر والدنيا المفروض تكون علمته، والمفروض ان الطريق اداله شوية مخ. أبدا، ينقص فهمه. ينقص فهمه ازاي؟ لانه جاهل، لانه ماشي في سكة غلط. كلما ازدادت الايام ازداد الروحاني حكمة وازداد الجسداني جهلا. الشر بيزيد والخير بيزيد في حياة الناس. وعشان كده ربنا بيدي وقت. فاكرين المثل بتاع الزوان والحنطة؟ لما الشيطان زرع زوان جم الخدمين بتوع ربنا يقولوا له نشيل الزوان، قال لهم لا ما تشيلهوش، لحسن شيلوا معاه الحنطة، الفرق مش باين، استنوا لما يكبروا، دعوهما ينميان معا. طبعا لما تطلع السنبلة بقى كده حاجة واضحة قوي، الزوان هيبان جنبها، محدش هيغلط ويشيل زوان مع حنط، الفرق بقى واضح. فأحيانا الأيام تكون فرصة لمن هو حكيم يزداد حكمة، ولمن هو جاهل ينقص أكثر يعني يزداد جهل. إلا لو غير اتجاهه طبعا، لو دخل في سكة التوبة بقى حكيم. احنا مش بنقول محدش يقدر ينقل، لا ممكن. إنما لو مشي كل واحد في سكته يزداد حكمة ويزداد جهل. نفس المعنى ده موجود في سفر الرؤيا آخر إصحاح، يقول إيه؟ من هو مقدس فليتقدس بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد. طب الأولانية دي احنا فهمنا، الكتاب يقول لنا تقدسوا أكتر ماشي، إنما تنجس فليتنجس فعل أمر. ده المين ده اللي عايش في النجاسة مقصود بها سيزداد نجاسة طول ما هو مش عارف يتوب أو مش راضي يتوب. يبقى إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل واحد أنه جاهل، يعني الأيام تثبت جهله. يعني إيه؟ هو مش ماشي يقول أنا جاهل، إنما كل الناس هتشوف جهله. يقول لكل واحد أنه جاهل مقصود بيها إنه من كتر الجهل بقت كل الناس مشخصاه خلاص، يعني ده شخص جاهل. برضو هنا جاهل مقصود بيها شرير يا جماعة، احنا اتفقنا كلمة جاهل لا تعني غبي، لا، وإنما تعني شر شرير. فنفس الناس هيحكموا عليه. عشان كده في واحد يقول هل ناخد على حكم الناس ولا لا؟ بصراحة لو خدت على حكم الناس في حاجات تستفاد، لو الناس جاية تدينك خد الكلام، لا تكون جاهل فعلا وبيقولوا عليك جاهل، اتعلم فيها. ايه لما واحد يقول لك انت عصبي، ما تقعدش تدافع، روح توب وقول له يا رب سعيدة حتى الناس عرفت ان انا عصبي، انا كنت فاكر الفضيحة دي بيني وبينك بس، لكن ده حتى الناس قالت علي عصبي، ده مش محتاج لسه يعني الدينونة الاخيرة. لكن لما الواحد يكابر ويقول لا مش هسمع رأي الناس، طب ما تسمع، ما يمكن في كلمة كويسة. امتى ما تسمعش؟ لما يغنوا عليك ويقولوا لك انت كويس، يقول لهم مش بسمع الحاجات. لكن ما يقولوا لك انت غلطان، اسمع خلينا نستفيد. اذا بعض رأي الناس بيكون مفيد. ده يمكن تفسير الآية اللي بتقول فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني. وماله لما يجي لك واحد يعاتبك او ينقدك، خليك بالتضاع، قول انا محتاج الكلام ده. فاكرين يوحنا الدرجي كان له تعبير جميل قريناه في مؤتمر، يقول اهل العالم لما يمسكوا واحد يهزقوه يقولوا عليه ايه؟ يقولوا احنا غسلناه. فيوحنا الدرجي قال ايه؟ على فكرة معاهم حق، لانه لما بيعملوا كده وهو يقبل يطلع نظيف. فاهمين هو خدها في طريقة تانية ازاي؟ هم فاكرين ان هم غسلوه، يعني هزقوه بهدلوه بالكلام. انما لو واحد قبل هذا الاستهزاء بالتضاع وخد منه اللي يفيده يزداد نقاؤه، يبقى ده غسل فعلا. وشوية الكلمتين الناشفين دول نضفوا حاجة جوه كانت بايظة. ايضا اذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل واحد انه جاهل. إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. آية جميلة أوي. إيه روح المتسلط؟ ليه برضو ممكن أكتر من تأمل. روح المتسلط في معناها الحرفي يعتقد أن مقصود بيها لما تقعد قدام واحد رئيس عليك ملك، أسكت أحسن، بدل واحد جاي حاسبك، حاسب تغلط بكلمة تبقى يومك مش فايد. فإذا صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، والهدوء يسكن خطايا عظيم. خليك هادي عشان هو كمان إيه؟ يهدى. لو لقيته سخن كده وجاي هيرفدك مثلا، ما تردش، طول بالك، امتص غضبه يعني. ده أول معنى حرفي يعني. إنما روح المتسلط كتير من الآباء قالوا ده الشيطان، ما هو المتسلط ده اللي عاوز يتسلط على الناس، ده عدو الخير. إذا صعدت عليك، يعني إيه صعدت عليك؟ يعني قام الشيطان يهيجك، يثير فيك روح خطيه، يثير فيك شك، يثير فيك غضب، يثير فيك شهوة، يثير فيك انتقام. صعدت عليك روح المتسلط. ساعات نحس بدي، إنك تبقى قاعد في أمان الله وإيه ويطلع عليك شيطان يهيجك روح غضب مثلا، تحس انها طلعت عليك كده حاجة بتهيجك. مش بنقول فينا ارواح شريرة، لا بعد الشر، لكن بنتعرض لحروب من الافكار الشريرة مثلا. لا تترك مكانك، ده حل مهم قوي. ممكن تبقى قاعد مطرحك كده وشايف مثلا العيال بيتخانقوا وانت عمال تتغاظ، لو قمت هتعمل فيهم ايه؟ هتفرتكهم. او اعمل معروف ما تقومش، اول وصية لا تترك مكانك، سيبهم يعملوا اللي عاوزينه بس ما تقومش، لو قمت هتغلط. لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. خليك ساكت شوي، لما تسكت شوي هتكتشف الموضوع ما يستاهلش كل الانفعال ده. برضو روح التسلط هنا بيرتبطوها ساعات بروح الكبرياء. إذا صعدت عليك روح كبرياء، فكر كبرياء، لا تترك مكانك، يعني تبقى قاعد قاعدة ويجي في دماغك ايه الناس دي ما بتفهمش حاجة، ده كلام بيقولوه ده، انا اقول المفيد بقى، اسكت لا تترك مكانك، دي روح متسلط، دي روح كبرياء، اقعد ساكت، بدل داخل بروح الإدانة والتسلط والتكبر، لا تترك مكانك، اقعد ساكت، لانك انت هتخربها مش هتصلحها ولا حاجة، دي مش روح من ربنا، ده مش تفكير روحاني. فكأن الحكيم بيعلمنا كيف يضبط الإنسان روحه. إذا صعدت عليك روح التسلط أو المتسلط، اقعد مطرحك واهدى. اهدى ليه؟ شوف التصرف اللي انت كنت هتعمله ده هيوصل لإيه. صدقوني لو الواحد راجع كل كلمة كان بيقولها قبل ما تطلع، يعني كنا شطبنا 3/4 الكلام اللي كنا بنقوله، ولو الواحد راجع كل تصرف قبل ما يعمله برضه كنا هنعمل ديليت لأغلب التصرفات اللي احنا بنتصرف. لكن احنا بنتصرف من غير ما نحسب، وبنتكلم من غير ما نفكر، لأننا بنسيب مكاننا بسرعة، مكان الهدوء أو مكان التروي، بنتحرك بانفعال وبندفع فبنغلط. إذا صعدت عليك روح المتسلط لا تترك مكانك. جربوها صدقوني بالذات في خطية الغضب، لما تلاقي نفسك ابتديت تسخن وفي روح غضب كده، ما تنطقش خالص، ما تتكلمش خالص، وما تتحركش من مكانك لو قدرت، أو يعني روح مكان هادي، ما هو ممكن تبقى قاعد في المكان اللي فيه إثارة، لا مش مقصود بيها كده، روح دور على مكان هادي وارجع بعد ساعة كده تكون هديت، بس تكون هديت، هتلاقي نفسك تكلمت وتصرفت بطريقة غير خالص ما كنت هتعمل. يبقى حكمة الهدوء يسكن خطايا عظيمة. أنا عاوزكم تحفظوا الكلمة دي بس، الهدوء يسكن خطايا عظيمة، 4 كلمات. خطايا كتير قوي علاجها الهدوء، خطايا عظيمة، منها خطية الغضب. لو انت قاعد ساكت هتلاقي اغلب الغضب اتبخر. خطية زي الإدانة، كلام الإدانة، لو انت قاعد هادي ما كانتش هتطلع الكلمة البايخة اللي جرحت فلان دي وعملت مشكلة مش راضية تتحل، خطية عظيمة، لانك شهرت بإنسان او قلت كلمة بطالة عنه، وخطية عظيمة لو كنت ساكت ما كانتش طلعت. خطية زي حتى حب المال، الهدوء يسكنه. طب ازاي؟ اللي تلاقوه مشغول بالفلوس تلاقوه دايما ما يقعدش فاضي ابدا، ما يقعدش هادي ابدا، الفلوس شغلاه شغلاه شغلاه، لو قعد هادي خالص هيعرف انها مش مستاهلة، وهيفكر بطريقة احسن، وهيبدي ربنا على الفلوس. فحتى الخطية العظيمة اللي اسمها محبة المال دي تطفي بالهدوء. الشهوة نفسها، الشهوات الجسدية، أكل وشرب وخطية، الحاجات دي كلها لو الواحد دخل في مرحلة من الهدوء الشهوات دي تطفي. من هنا اختار أبائنا منهج الهدوء. إيه يعني حكاية البرية بتاعتنا دي؟ مصر غاوية رهبان وغاوية أدويرة، الناس دي فهم الكتاب بيقول إيه، وعاشت عمق الكلام وعارفة قيمة الهدوء. إيه اللي يطلع واحد زي القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك، مركز يعني فظيع، مركز عالي جدا، يعني أستاذ ولاد الملوك، يعني هيبقى أستاذ الملوك، ما هو ولاد الملوك بكرة يبقوا ملوك، فهيدينوا بالفضل ليه كمعلمهم، ده مركز فظيع. إنما القديس الأنبا أرسانيوس يقول لك لا، في مكان أحسن. إيه المكان الأحسن؟ الصحراء في مصر، ويسيب بلاد بره ويسيب القصر بتاع الملك والجناح اللي ليه كمعلم أولاد الملوك، ويترمي في قلاية ويقعد يأكل سوس بفول مع الرهبان ويتعلم ألف ب من ناس أميين فلاحين رهبان. ليه عملت كده أمبر ثانيس؟ يقول لك الهدوء يسكن خطايا عظيم. أمبر ثانيس بالذات كان يتميز بهدوء عجيب. يحكى مرة كان قاعد وسط أولاده بيسألوه كده، فشوية قصب أو عدان كده الهوى حركه جنب، فوقف كده قال لهم زلزال يا أولادي زلزال. قالوا له يا ابونا زلزال ايه ده شوية قصب؟ قال لهم اعمل ايه، اللي خد على الهدوء ما يستحملش اي صوت من كتر هدوء. قعد ثلاث سنين مرة ما ينطقش بكلمة، ثلاث سنين في مرحلة من حياته عشان يعلم نفسه ما يتكلمش. وهو صاحب شعار حب كل الناس وابعد عن الناس، لكن رجل اتعلم الهدوء كتير قوي. وطبعا حكمته النهاردة كالقديس أرسانيوس معلم البرية أضعاف أضعاف حكمته كمعلم أولاد الملوك. وإحنا كنا هنسمع بيه لو كان فضل معلم أولاد ملوك، ما ياما معلمين ملوك حدش يسمع عنه. إنما النهاردة أمبر أرسانيوس كتاباته وأقواله أجيال بتحفظها وبتحبها. الهدوء يسكن خطايا عظيمة، ده اللي بنخلينا نقول محتاجين خلوات، محتاجين الواحد يقعد هادي في بيته. ده ساعات الواحد لما يدخل بيته، في ناس كده دلوقتي على طول يولع راديو أو تلفزيون يعمل دوش عشان يحس بالأمان يعني، أو يحس إن في حاجة في البيت. لو لقى الناس نايمة مش معقول يفضل البيت هادي، فلازم يعمل دوش عشان خد على الدوش. في ناس خدت على الدوش لدرجة ما تحتملش الهدوء، والعكس اللي خد على الهدوء ما بيحتملش الدوش. فالهدوء له دور كبير في شفاء النفس من أمراض كتير قوي، فخلينا حريصين على الهدوء. يوجد شر رأيته تحت الشمس كسهو صادر من قبل المتسلط. يعني ايه؟ بيقول يا جماعة أنا شايف حاجة تحت الشمس كأنها حاجة غلط سمح بيها رئيس هذا العالم. المتسلط هنا رئيس العالم ينسب أساسا للشيطان بسماح من ربنا. يعني إيه؟ يعني هو هيتأمل في بعض الأوضاع اللي في الدنيا وبيقول أنا شايف شر في الدنيا مش عارف أفهمه. إيه هو؟ الجهالة جعلت في معال كثيرة والأغنياء يجلسون في السافر. يعني هو بيتعجب من بعض المظاهر أو الظواهر اللي في الدنيا الغريبة. يقول لك شوية ناس جهلة واخدين أرفع المناصب في الدنيا، وشوية حكماء واخدين أقل المناصب في الدنيا. يعني بعضكم لما بينزل العشوائيات ممكن تقابل راجل عجوز أمي أو ست غلبانة وتحس أنك قاعد مع حكيم زمانه وانتهى العقل والحكم، انما غلبان جدا ورا الشمس خالص مش تحت الشمس، ما حدش يسمع عنه حاجه. وممكن تقابل مراكز كبيره قوي وتحس انه مش عارف تعبر، فاضي جدا ولا يعرف للحكم طريق، وايه اللي وصل ده فوق كده وايه اللي نزل ده تحت كده يعني. فبيقول ده شر سهو صادر، يعني كأن ربنا سهي عليه وتقلبت الموازين. إنما ربنا مش سهي عليه ولا حاجة، ربنا بيسمح بكده لأنه رئيس هذا العالم عاوز كده كمان. الشيطان عاوز كده يرفع الجهل فوق ويخفز بالأغنية، أو الأغنية هنا روحيا كمان تحت. إنما ربنا لما يجي يعدل الموازين فيقول أنزل الأعزاء عن الكراسي، ليه؟ لأنهم جهلة. ورفع المتواضعين، ليه؟ لأنهم أغنياء روحيا حكما. فربنا يقلب الموازين. أهي العدرة مثلا إنسانة نكرة بالنسبة للدنيا، إنما غنية جدا في نظر الله، فكأنه سهو صادر سايب حتة ملكة تعبانة في الدنيا قاعدة على عرشها يمين وشمال. والعذراء أم النور الغنية يا رب تفضل فقيرة كده، ربنا يقولوا ماله، ما هتتوزن بعدين، تفضل العذراء في الدنيا فقيرة ومجهولة. إنما هي دي اللي هتملك تبقى ملكة في السماء. والملكة اللي كانت في الدنيا الجهلة اللي مشغولة بمنظرها وحكمتها، هي دي اللي هتتوزن في السماء وتختفي. فبيقول رأيت شرا تحت السماء كسهو صادر من قبل المتسلط. الجهالة جعلت في معال كثيرة، يعني الحتة العالية باين فيها الجهل، والحتة الواطية باين فيها الحكمة أو الأغنياء. قد رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشيين على الأرض كالعبيد. فاهمين التناقضات اللي عاوز يقولها؟ بشوف شوية خدامين ركبين على الخيل. الخيل رمز دايما للعظمة والغنى. كان اللي يركب فرس يبقى صاحب أطيان وله خدامين كثير، إنما عشان تلاقي عبد راكب على خيل والريس بيمشي وراه كالعبد، حاجة عجب. الحاجات دي موجودة في الدنيا كتير، طبعا الحاجات دي في الدنيا كتير قوي، ودي بتخلي ناس كتيرة تتعصر. يعني واحد يجي شاب مثلا يقول لنا ايه، طب ما الواحد يبقى لعيب كورة او يبقى فنان ولا مغني ويبقى بليونير بدل ما يقعد يبقى خادم ولا شماس ولا حتى طالب شاطر، وفي الاخر يعيش في الدنيا بالعافية. ما هو حسب ما هو شايف ما حق بصراحة. في الدنيا ناس دي لا يمكن فاضية خالص من جوه، وما عندهاش مبادئ أحيانا، وما لهاش في ربنا، والدنيا بتسقف لها. طب وماله الدنيا كده؟ ما تغيرش من الدنيا، الدنيا مش آخر القصة، لسه القصة ليها كمالة، كل ده هيتوزن في السماء. فاللي عنده إيمان باصص على في السماء مستقبله شكله إيه، اللي ما عندهش إيمان باصص على الدنيا بس، يبقى معاه حق. طب يبقى لازم يفكر بالطريقة دي، يبقى ممثل أو لعيب كورة أحسن 100 مرة من أن يبقى إنسان تقي ولا طالب متفوق. الحاجات دي ملهاش تمن في نظر الشباب. يعني رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشيين على الأرض كالعبيد. برضو ممكن يؤخذ منها معنى روحي، أن اللي عاوز يبقى رئيس في السماء يمشي في الدنيا كعبد. ده الشعار اللي حطه لنا المسيح، من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن آخر الكل وعبد الكل. في أحد الآيات قال كده، مش بس آخر الكل، خدام للكل. فاللي اختار يكون في الدنيا خدام له مكان حلو في السماء، واللي اختار يكون في الدنيا سيد احتمال ما يبقلوش مكان في السماء. عشان كده من المناظر الجميلة قوي لما تكون انتوا بهوات كده مصر الجديدة وبتخدموا على الغلابة، ما نطلع مثلا رحلة ولا مؤتمر، بيبقى منظر رائع قوي انه الهوانم المحترمين والبهوات الكبار هم المقعدين الغلابة اللي ممكن يبقوا عندهم فراشين او بوابين او شغالات، بيقعدوهم على الكراسي هم اللي بيخدموا عليهم. منظر جميل جدا روحيا، منظر صح. الناس دي فاهمة عاوزة تشتري السماء عشان خطب بالناس دول، هي دي الخدمة الصح. المسيح عمل كده، قعد شوية بشر مهما كانوا تلاميذ صيادين غلابة، وقعد تحت رجليهم يغسلها. إذا كان المسيح عمل كده احنا هننزل من اي مكانة، يعني ايه مكانتنا عشان ننزل؟ يعني مهما نزلنا احنا مش هننزل عن حاجة عليها القيمة، ده ربنا نزل من السماء. فرؤساء ماشيين على الارض كالعبيد، يعني حتى لو ربنا ادالك كرامة امشي على الارض كعبد، ما تنساش انت عبد، انت برضو عبد، ما ترفعش راسك قوي كده، لا تنتفخ وتصدق انك رئيس. لما التلاميذ في مرة سألوا بعضهم مين الأعظم، المسيح طبعا ما كانش وسطيهم بس كان سامع وعارف بلاهوت، استدعاهم وقال لهم كنتوا بتقولوا ايه؟ كسف، جاب عيل صغير وقال لهم بصوا بقى، رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا. النظام ده مش بتاعنا، الدنيا نظامها كده، الكبير يقعد فوق، احنا ما عندناش النظام ده، الكبير يقعد تحت. لا يكون فيكم هكذا، رؤساء ماشيين على الارض كالعبيد. من يحفر هو يقع فيها، هنا بقى الحكمة المختفية، وبيقول في شر صادر أو ظاهر في الدنيا، وده على فكرة أحد أهم أسباب الإلحاد المعاصر. معانا مجموعة بتحاول تدرس موضوع الإلحاد والرد عليه. من أكتر المواضيع اللي بيطرحها الشاب الغربي الملحد هو قضية لو كان ربنا موجود وعادل، ليه سايب الدنيا كده؟ ليه سايب فقر وغنى؟ ليه سايب 5% في الدنيا واكلين حقوق 90%؟ ليه في ظلم إذا كان ربنا موجود؟ وطبعا هو مش شايف النص الثاني من الحقيقة، التوازن لا يحصل في السماء، مش شايف مستقبل الغني والعازر، هو ما عندوش إيمان، إنما هو على قد ما هو شايف شايف شر، فبيقول ليه في شر؟ سؤال صعب وسؤال يلخبط الدماغ وبيشكك ناس كتير قوي. فهنا سليمان الحكيم بيدينا شوية في الإجابة، يقول لنا من يحفر هو يقع فيه. يعني اوعى تفتكر انه الافعال اللي موجودة في الدنيا ملهاش ردود افعال، لا، ساعات تتأخر بس لازم يكون في رد فعل. كل ظلم في الدنيا لازم ينتقم له ومنه، ما كانش في الارض هيبقى في السماء. وكل مظلوم لازم ينصف، ان ما كانش في الارض يبقى في السماء، ده الله عادل، لكن هو بقى عدله ما عندوش زمن فممكن يتأخر، هي دي اللي بتتعبنا. لكن لا يمكن يكون ربنا مش عادل. فمن يحفر هو يقع فيها، ما هو بيحفر عشان يوقع أخوه، هو نفسه هيقع لازم. أشهر مثل لكده في قصة أستير، لما تفتكروا الرجل اسمه مردخاي عم أستير، ده كان رجل تقي إشارة للمسيح، وكان في عدو لدود اسمه هامان، عدو شعب الله رمز للشيطان، وهامان تآمر عشان يهلك مردخاي، لأن مردخاي ما بيوطيش راسه لهامان أبدا لأنه رمز للشر، لدرجة أن هامان عمل له صليب، يعني مقاس كده بمزاج، كان النصيب إيه؟ أنه هامان اتصلب على الصليب اللي عمله المردخاي، وهي إشارة رمزية إلى أن الصليب اللي اتصلب عليه ربنا يسوع مين اللي اتهزم فيه؟ الشيطان مش المسيح، يعني المسيح اتصلب عليه إنما الشيطان اللي اتهزم به والمسيح انتصر، ففيها رمز. لكن نفس المعنى، هامان حفر حفرة فوقع فيها واتصلب على الصليب اللي صلب، والشيطان هيج يهوذا ورؤساء الكهنة عشان يصلبوا المسيح، فلقى نفسه اتحبس في جهنم إلى الأبد، وقع في الحفرة اللي حفر. من ينقض جدارا تلدغه حي، يعني ايه؟ اللي بيهد بيت بيعمل حاجة وحشة، يعني هيطلع تعبان يلدعه، لانه هنا الهدد رمز للأذية، حاجة وحشة. يعني واحد ماشي روحيا كويس تعطله تهده تلخبطه تعسره تشككه، طب هيطلع تعبان يعضك، يعني ايه؟ وانت فاكر انت اللي بتأذيه، انت اول واحد هتتأذي، اول واحد هتتأذي. فاي حد يهد جدار اخوه، يعني يعطل اخوه في حياته الروحية او يحاول يأذيه، لازم هو اول واحد هيتأذي في الاخر. من يقلع حجارة يوجع بها، برضو القلع هنا اشارة الى العمل السلبي، يعني بيعمل حاجة غلط، حجارة بيبنوا بيها، لما تقعد تشدها عشان تهد بيت اخوك هتتجرح هتتعور. من يشقق حطبا يكون في خطر منه، برضو اللي عمال يشيل حطها هيتعور فيها. معناها كل اللي يقصد يعمل شر باخوه لازم الشر هيمسكه، لازم هيتأذي، دي قاعدة. ان كل الحديد ولم يسنن، كلا يعني ايه كلا؟ مش كل، كلا يعني ما بقاش حديد مسنون، بقى تلم، سوري في التعبير، يعني واخدين بالكم؟ ان كلا الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، فكروا فيها، دي آية جميلة. اما الحكمة فنافعة للإنجاح، يعني واحد معاه سيف او معاه فاس او معاه مقص إنما الحاجات دي سنها ما بقاش حامي، هيضطر يعمل إيه عشان يستخدمه؟ يزد القوة. يعني إيه؟ لو كان بيستخدمه عشان يوصل لنفس التأثير لازم إيه؟ يبقى أقوى. لو مقص مش ماشي هتضطر يدوسي جامد بس كده. تعالوا نفكر فيها، لو كان الحديد في حياتك مش مسنون هتضطر تزود القوة. هقول يعني تأمل، معرفش له علاقة ولا لا، بس يعني شغلني. ممكن تكون في حياتك ضعفات، يعني مش حاد في حياتك الروحية، مش مسنون، صلواتك مش جد قوي، أصوامك مش جد قوي، خلوتك وسهراتك ضعيفة. طب وبعدين هتغلب ازاي؟ تعال نزود القوة مثلا بطلب المعونة. ما هو انت محتاج قوة عشان تغلب الشيطان، انما السيف اللي في ايدك تلم، انت الحديد كلا، يبقى محتاج حكمة او نعمة من فوق عشان تقدر تنتقم من اعدائك، تقدر تعمل المطلوب. فبما اننا يا جماعة كلنا ينطبق علينا كلا الحديد ولم يسنن حد، بصراحة كده احنا لما نشوف قصص الناس الكويسين القديسين نحس ان احنا مش حديد خالص. دي ناس بتصلي بالساعات وبتقضي مع ربنا، بتتملي جامد قوي، أقوية صحيح، فيقدروا يقفوا قدام الشيطان مهما كان ويهزوه، انما احنا ضعف، حددنا ضعيف. تعالوا نزيد القوة بطلب المعونة. يعني احنا اكثر ناس نشعر باحتياجنا الى قوة الهية. يا رب انا ضعيف، انا مقصر في صلاتي، انا وحش في صومي، انا مهمل في حياتي الروحية، انا قلبي ضيق وضعيف، انما اديني قوة، لان قوتك في الضعف تكمل. يلا زود القوة، زود القوة، اغرف من ربنا، اقول له هات قوة يا رب، اديني قوة عشان ما اقدرش احارب الحروب اللي حاربوها القديسين دول، انتصروا على الشهوات وعلى الدنيا كلها، انا هنتصر ازاي وانا ضعيف كده؟ فليزد القوة، يعني ان شعر بضعفه يحتاج الى قوة اعظم ومعونة اكبر عشان يعمل نفس الاداء ويؤدي نفس الدور. اما الحكمة فنافعة للانجاح، يعني الحكيم يفكر كده، الحكيم يشعر باحتياجه للقوة اكتر من اي واحد. عشان كده يا جماعة في كلمتين دايما يمشوا مع بعض، الحكمة والتواضع. كلما ازداد الانسان حكمة كلما شعر بضعف، وكلما شعر الانسان بضعفه كلما ايه؟ ازداد حكمة. كلما ازداد الانسان حكمة كلما شعر بضعف، وكلما شعر الانسان بضعفه كلما ازداد حكمة، يمشوا مع بعض. لو حكيم حس انه حكيم ومش ضعيف يبقى طلع بره الحكمة الروحية ودخلت في حكمة بشرية، ما في نوع تاني من الحكمة بتاعت الدنيا. الحكمة الروحية تزيد الانسان تواضعا، والتواضع يزيد حكمة، اما الحكمة البشرية فتزيد الانسان كبرياء، يقرأ كتير ويفكر كتير ويفتكر نفسه حكيم زمانه، يقع في كبرياء. انما الحكمة الالهية النازلة من فوق دي مليانة تواضع، فالحكمة نافعة للإنجاح. إن لدغت الحية بلا رقية فلا منفعة للراقي. يعني إيه الراقي ده؟ اللي هو إيه الرائي ده؟ في حاجة اسمها يرقوا الحية. كانوا يعملوا إيه؟ كان في شوية صحراء، لما يكون في جحر في تعابين، كان زمان يعني الحاجات دي يقولوها ومكتوبة في الكتب، يقول تعاويذ ويتعاد يعمل موسيقى، يقوم التعبان السام يطلع فيمسكه بطريقة معينة ويقطع سمه أو يشيل سمه، فيبقى إيه؟ رقاه، يعني أبطل مفعوله، يعني ممكن ما يموتوش إنما خلاص ما فيش سم. لو الحية دي مسكت في واحد ونهشته يقعد بقى التاني يمزك ولا يعمل حاجة، طب ما خلاص، فاهمين الفكرة؟ فبيقول إن لدغت الحية بلا رقية فلا منفعة للراقي. يعني الراقي ده دوره قبل ما يلدغ، واضح الفكرة؟ إنما لو الحية وصلت ونهشت طب ما خلاص هيرقيها بعد كده، بس السم دخل جسم الإنسان. فأول معنى ليها فكرة احتمي فراقي، يعني بدال الدنيا مليانة تعابين خلي دايما جنبك من يستطيع أن يرقي، مش عارف يرقي ولا مش عارف أقولها بالعربي، إنما يعني اللي يضيع سم الحي خلي عندك حد يقدر على دي. وهنا دايما يدخل دور النعمة، الكنيسة، أب الاعتراف، حاسب، لأنك أنت لوحدك متقدرش. في واحد من القديسين فسر الآية دي، القديسين بتوع زمان، قال مقصود بها الاعتراف وكشف الخطايا، لأن الحية تفضل متغطية. أول حاجة يعملها اللي بيرقي الحية ده إن يكشف عن مكانها، فتلاقوا حتة مليانة تعابين يقعد يشتغل هو شغله ده لغاية ما يطلع التعبان. أول ما يطلع دي أول خطوة، كشف الخطية دي أول خطوة في إنك تضيع السم. بعد كده هو عارف يمسكه إزاي، وبعدين يشيل السم فيسيبه يلعب بعد كده. المهم، فإذا ابحث لنفسك دايما عن راقي. يعني احنا ممكن يعتبرونا من بتوع التعابين على اعتبار ان ربنا بيدي سلطان للكهنوت انه يبطل سم الافعى. نعمة ربنا كده، هي دي من امسكتموها، هي دي ان ربطتم. احنا بنربط ايه؟ بنربط التعبان، بنربط السم. لما يجي الانسان تايب وخايف من الخطيه نقول له لا ما تخافش. تخاف ليه؟ ربنا مدينا سلطان على الحياه والعقارب وكل قوات العدو. انما لو بعيد عن الكنيسه وعن الاعتراف وعن نعمه ربنا والحياه تمسك فيه، طب ما متاخرت. اتاخرت ساعات. الواحد ضعف مننا، بس اقوله لكم، يسمع عن حاله يجي الضعف كده الايمان يقول في باله اتأخر قوي، كان فين من زمان؟ ليه فضل لما وصل للمستوى ده بقت المأمورية أصعب قوي؟ طبعا عاوزة معجزة من ربنا، احنا ما بنقولش ان في حد مستحيل خلاص، لكن عمال الشيطان يجرجره لتحت. الحياة وصلت له، نهشته، السم مشي في جسمه ما بين أفكار مثلا ارتداد أو حاجات زي كده، بيبقى الواحد حاسس انه اتأخرنا، ما جبتش الرأي بدري شوية ليه كده؟ زي ما يجيبوا كاهن مثلا يقعد مع واحد في الاسم عشان قبل ما يشهر يغير، عادة بتبقى متأخرة. ليه؟ هو ما بيسمعش خلاص، هو قافل. طبعا أحيانا تحصل معجزات وربنا يتمجد، بس في العادة المرحلة دي متأخرة، مش دي مرحلة. فين ده؟ ما حدش افتقده من بدري. ليه؟ أهله كانوا فين وهو بعيد عن الكنيسة؟ ما فين كلمة ربنا من حياته؟ فين فين فين؟ إنما دلوقتي السم دخل. طبعا في معجزات بتحصل، لكن الواحد أحسن يرقي الحية من بدر. كلمات فم الحكيم نعمة وشفة الجاهل تبتلعانه. يعني إيه؟ خليك حكيم يبقى كلامك كله نعمة. كلمات فم الحكيم نعمة، يعني شوف لما تسمع كلام ربنا يسوع تحس كله كلامه نعمة، تشجيع وراحة وتعزية وتوجيه وإرشاد. خلينا نتعلم من ربنا يسوع، إحنا أولاد ربنا لازم يبقى كلامنا كله نعمة. ليكن كلامكم مملحا بملح ومصلحا بملح في حتة تاني، وتكلموا بنعمة، يعني يبقى الكلام فيه نعمة من ربنا. نعمة دي تيجي بالصلاة وتيجي بالتواضع وتيجي بطلب النعمة. رب اديني نعمة في كلامي، خلي كلامي يؤثر في اللي قدامي، خلي قلبه يفك شوية عن العند اللي فيه، خلي الموضوع ده يتصلح بكلمة. كلمات فم الحكيم نعمته وشفة الجاهل تبتلعانه. يعني ايه شفة الجاهل تبتلعانه؟ يعني غالبا هيأذي نفسه. يعني اللي بيقوله الجاهل بيأذيه هو في الآخر. وياما الواحد قال كلام وقال يا ريتني ما قلته، لأن الكلمة اللي طلعت إن كانت وعد أو كلمة مش محسوبة رجعت بالأذية على صاحبه. فشفت الجاهل تبتلعانه، لكن كلام الحكيم نعمة لي وللي حواليه. ابتداء كلام فمه جهالة وآخر فمه جنون رديء، يعني أولها وحش وآخرها أوحش. عشان كده عاوز أقول حاجة يا جماعة، خلينا حكمة حتى في تمييز فم الجهال، ودي نقطة حساسة شوي. تقعد مع شخص من أول كلامه هتعرف ده يجي منه جهل ولا يجي منه حكمة. إن كان جاهل أول القعدة هتبقى إيه؟ جهالة، أخرها جنون رديء. قوم قبل ما تتجنن. يعني بدل قعدت مع شخص لقيت أول الكلام سيرة فلان وعلان وبين كلمة وكلمة شتيمة، هتقعد ليه؟ حاول تهرب لحياتك، آخر كلامه جنون رديء. ما انت عرفتها من العنوان باين من أوله. إنما تقعد مع شخص تلاقي الكلام موزون وفي حكمة، تبعد، يمكن آخره حكمة أكتر وأكتر. ده مش معناه ان احنا قاعدين ندين الناس، لا، معناه ان احنا بنهرب لحياتنا. احنا وداننا متكلفة ودماغنا متكلفة ومش فاضيين نضيع قلبنا وافكارنا في حاجات وحشة. انت ممكن تسمع كلمة تقلب كيانك، طب على ايه؟ اهرب احسن. فبتعرف من ابتداء كلامه، هي كلمة ابتداء دي عشان تدينا احنا حكمة التمييز من ابتداء الكلام. فخلونا حكمة في تمييز الشخص، مش بروح الإدانة، احنا كلنا وحشين وعايزين توبة، لكن بالتمييز اللي يخليني خاف على نفسي. جارتك بتخبط عليك وهتبتدي كلام، ايه نوع الكلام؟ طلب خدمة خدمة. هتقولك خبري وزيني الأول، هتحكي شكلنا داخلين في جهالة، احسبيها كويس. لو هتطول قوي آخر الكلام جنون رديء، جنون رديء كلمة خوف. الجاهل يكثر الكلام، لا يعلم إنسان ما يكون وما يصير بعده، من يخبره؟ يعني إيه؟ من علامات الجهل كثر الكلام، من علامات الجهل كثر الكلام، إنما قلة الكلام حكمة طبعا. وبرضو أمبرسان يصاحب شعار كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط. نادرا ما سمعنا حد ندم أنه سكت، نادرا، إنما عادة بنسمع كله بيندم لأنه تكلم. طيب، ما هو كتر الكلام لازم هيكون في أخطاء كتير من علامات الجهل. معلمنا يعقوب الحكيم برضه يقول إليكم كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. كانوا زمان يعلمونا ربنا خلق ودنتين ولسان واحد، انما كل الناس بتتكلم بلسانين ولغيه ودنين او ودن. يعني المفروض نتكلم اقل كتير ما نسمع، نسمع اكتر. الجاهل يكثر الكلام ولا يعلم انسان ما يكون، يعني الله اعلم هتوصل لايه كلامت. صحيح في اعداد بتنتهي بمآسي، في كلام يلف ويدور وفي الآخر يعمل جرائم وخصومات ومنازعات ومشاكل ضخمة، والحكاية كلها كانت كتر كلام. فلا يعلم إنسان ما يكون، مش هتعرف بقى الكلام ده يودي فين. وماذا يصير بعده، من يخبره؟ عاوز يقول كمان، وهو اللي عمال يتكلم ده هو عارف بكرة هيمشي ازاي. طب اللي بيتكلم كتير ده المفروض عارف وفاهم، لكن مين فينا عارف؟ مين فينا يقدر يقول بكرة هيمشي ازاي؟ طب احنا بنتكلم كتير على ايه؟ ايه العلم اللي عندنا عشان نقعد نقول ونتكلم طول النهار؟ ماذا يصير بعده؟ احنا حد عارف؟ من يخبره؟ تعب الجهلاء يعييهم لأنه لا يعلم كيف يذهب إلى المدينة. دي آية جميلة برضو. تعب الجهال يعييهم، يعني ايه؟ المدينة رمز للكنيسة أو السماء، فالجاهل مش عارف سكة السماء فيتعب قبل ما يتعب، بس مش عارف السكة. عارفين زي واحد رايح مشوار مش راضي يسأل، عامل نفسه عارف، يفضل يلف ويدور ويلف ويدور، تعب الجهال يعيهم. طب انت جاهل ليه؟ طب ما تسأل، كنت سألت بيروحوا المشوار ده ازاي وعرفت، كنت مشيت ورا حد. عشان كده سكة السماء يا تسأل يا تمشي ورا حد، يا الاتنين يبقى احسن. يعني ساعات الواحد يتخيل ايه سكة السماء دي، ليها لاند ماركس اللي هي الكتاب المقدس، اسهم يقول لك امشي كده امشي كده، حود من هنا اطلع من هنا عشان توصل. وفي طريقة تاني تمشي مع الكتاب، واحد حافظ السكة كويس طالع بعربية قصادك، هي دي بقى قيمة التلمذة. تلمذة يعني ايه؟ يعني واحد حافظ السكة وماشي، فانت تمشي ورا ما تخلوش يغيب عن عينك. الشخص ده قديس بتحبه، شايف المسيح في الاخر، فانت ماشي وراه، اب اعترافك، مرشد روحي، جو روحي، هم كلهم طابور عربيات ماشيين في السكة يوصلوا السماء. وبرضو عندك دايما تحفظ عينك على اللاند ماركس اللي في السكة، لألا اللي قدامك يزوغ. لو طلع بره قول الله العلامة دي مش ماشية مع اللي هو بيعمله ليه، ارجع اسأله. لكن بالذات في العلامات في مصر، لسه بتأمل في الموضوع ده الحقيقة، العلامات في مصر ما توصلش. معنى كده انه احيانا قراءة العلامات تختلف، فيبقى المحك مين؟ اللي عارف السك. فاهمين ازاي؟ ليه ساعات نقول نرجع للكنيسة؟ في واحد يقول لك انا هرجع للكتاب بس، نقول له لا ارجع للكنيسة كمان، يقول لا كتاب بس، نقول له الكتاب ممكن الواحد يفهمه بطريقته. ودي مشهورة قوي في مصر، تقرا اليافطة وتروح بلد تاني، مشهورة جدا. ليه؟ لانك قريتها وفهمتها بطريقتك. طبعا هذا خطأ في العلامات، هنا فيش خطأ في العلامات. فإذا الكتاب مرجع طبعا، هو طريق السم، لكن مين فهمه ومرحل كذا مليون لغاية دلوقتي موصلهم السماء؟ الكنيسة وصلت ناس كتير قوي. خليك جوه الكنيسة عشان الكنيسة بتوصل، فتسأل الكنيسة هو دي أنا فهمتها صح ولا فهمتها غلط، الآية دي العلامة دي أمشي كده ولا كده، تقول له لا كله مشي كده، السكة دي غلط، أو أنت ابتديت تفهم على مزاجك حاسب. عشان كده بنقول ما نفصلش الكتاب عن الكنيسة أبدا. من وقت القديس أغسطينوس كان صاحب الشعار ده، مع أنه فيلسوف وعلامة، قال لا أستطيع أن أفهم الكتاب خارج الكنيسة. شوف الكلام. وعشان كده بعد أغسطينوس بدأت هرطقات كتيرة قوي، لأن كل الهرطقات بدأت بناس فهموا الكتاب ها خارج الكنيسة بمفهومهم الخاص، فابتدوا يطلعوا سكك تانية واجتهادات غلط. ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا ورؤساؤك يأكلون في الصباح. يعني إيه الكلام ده؟ يا ويل الأرض اللي رئيسها عيل صغير أو رؤساءها يأكلوا الصبح. الله، طب ما الناس بتأكل الصبح، مقصود بها ايه؟ هي في ترجمة تقول يأكلون الى الصباح، يعني قاعدين طول الليل يأكلوا لغاية الصبح او يسكروا. يعني الملك ولد يعني مفيش خبر ومفيش حكمة، فيا ويل الارض اللي ملكها ولد. هنا الولد اشارة الى مش الطفولة الروحية البريئة القداسة، لا، مقصود بها الى الجهل او الى غياب الحكمة. ماشي، فاحنا محتاجين حكمة. أو رؤسائك يأكلون في الصباح، يعني ما فيش أي نوع من الصوم أو النسك أو الجهاد، إنما مشغوليتهم كلهم ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس. يا ويلك يا أرض، طبعا كلنا فهمنا بالمعنى الحرفي، لو الملك كل شغله أكله وشربه يا ويل الأرض بتاعته. لو الملك مركز في صالح شعبه وآخر حاجة بيفكر فيها أكله، يبقى هيمشي صح. واضحة الفكرة؟ فهي مقصود بيها يا ويلك يا نفسي الأرض دي تعود علي أنا، إذا كان اللي بيسوقك حتة عيل الجسد. يعني يا ويل الإنسان اللي رئيسه جسده واللي شهواته أولوياته. ثاني، يا ويل الإنسان اللي رئيسه جسده وشهواته أولوياته. يأكل أول حاجة يعملها الصبح أهم حاجة، طب شوية صلاة، طب حتة صوم، طب ربنا الأول. أبدا العكس بقى، وبرضو الكلام ده على الكنيسة، الكنيسة لما تكون رؤساءها فيهم حكمة وعارفين يركزوا في خلاص النفوس يبقى يبخته. طوبى لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ابن شرفاء ورؤسائك يأكلون في الوقت للقوة لا للسكر. يعني إيه؟ يا بختك بقى يا أرض لو ملكك ابن عز. ابن عز دي دايما رمز الايه؟ مسيح له المجد. بوعز، بوعز بتاع رعوس يعني ابو العز، اشارة للمسيح. فابن شرفاء او ابن عز يعني مش الملك مزغلل عينه، ده هو ملك شبعان، ايوه اله حق من اله حق، فمش مستهويه الكرسي ولا حاجة. مسيح له المجد ملك حقيقي، فكل اللي شغله خلاص نفوس ولاده. فيا بختك يا أرض اللي ملكك فيها المسيح أو كل من هو ابن شرفاء. ابن شرفاء يعني إيه؟ يعني الشرفاء بقى دول كل اللي متشبهين بالمسيح، ولاد القديسين. واخدين بالكم اللي حاطط القديسين قصاد عينه وماشي على منهجهم وسيرتهم. يا بخت الأرض اللي بالمنظر ده، يا بخت الإنسان اللي روحه بتسوقه مش جسده بقى، لأن روحه دي ابن شرفاء يعني أولاد القداسة أولاد النعمة. والرؤسة بتوعه يأكلون عند الضرورة في الوقت، يعني إيه؟ لما يجوعوا يأكلوا، إنما مش عايشين يأكلوا. للقوة لا للسكر، يعني الواحد بيأكل عشان يصلب طوله ويعيش ويكمل، إنما مش عايش عشان يأكل. فاهمين الفرق؟ يأكلون للقوة لا للسكر، مش بيأكلوا لمجرد شهوة الأكل والشرب، إنما بيأكلوا عشان ياخدوا شوية قوة يكملوا. يبقى الروحيات قبل الجسديات برضو. بالكسل الكثير يهبط السقف. يهبط السقف طبعا معنى مجازي جميل، يعني إيه؟ طول ما الواحد كسلان السقف يهبط. طبعا السقف زمان ما كانش غالبا مسلح وكده، فتلاقي الشخص النشيط أو الست الشاطرة تبقى واعية إن بيتها حتى لو خشب دايما بتسنده وبتجدد فيه، فالسقف ما يقعش. إنما السقف لما يقع معناه إن في كسل شديد وفي تراخي. عشان كده يكمل ويقول وبتدلي اليدين يكف البيت. يكف البيت على فكرة معناه بدقة ينزل المطر من السقف، يعني مش بس السقف يقع أو يوطى، كمان يتشقق فيبتدي المطر ينزل. الحاجات دي بتشوفها في العشوائيات كتير. في الشتاء تلاقوا ايه؟ لو قاعدين في الشتاء المطر نازل على راسكم وفي سقف، بس السقف تعبان. مش يعني الكسل يخلي حياتك مهزومة ومالكش سقف، مالكش امان، ما انتش محصن. فالكسل يرفع المناعة. الكلمة دي على فكرة بيقولوها لي الشباب في الاعترافات، بحبها. يعني واحد يقول لي ايه؟ يقول لي قعدت يومين ثلاثة ما صليش مزامير، حسيت المناعة راحت على طول، اتكعبلت في خطايا. اول ما رجعت اصلي مزامير وافتح الكتاب واروح القداس اتعدلت. فاهمين؟ صح كده. دي المناعة، بتدلي اليدين السقف يقع والمطر ينزل، مفيش مناعة. ارجع تاني، بلاش كسل. فالكسل خطير جدا لانه بيضيع المناعة الروحية، يخلي السقف يقع. يعني اذا كنت انت شخص عالي كده ومشغول بالروحيات تقع. للضحك يعملون وليمة والخمر تفرح العيش، اما الفضة فتحصل الكل. يعني ايه؟ يمشي مع الكسل الآية دي، هو لسه بيتكلم عن الكسلان. فالكسلان يقول لك ايه؟ عايش يضحك، والضحك بالنسبة له مأمورية يعمل له وليمة، والخمر تفرح العيش. يعني لما تقول له عايش ليه؟ يقول لك عايش عشان اشرب خمرة واضحك. هدف في الحياة، كل ده منهج الكسلان. اما الفضة فتحصل الكل، يدعي ان عنده فلوس مش هتخليه محتاج. عشان كده تلاحظوا ان الاغنياء احيانا يتعرضوا للكسل اكتر. ليه؟ يقول لك انا مش محتاج اشتغل. طب والفاضي يعمل ايه بقى؟ يعمل كسلان والكسلان يجيب أفكار ويجيب شهوات ويجيب خطايا. إنما الشغل كتير ما بيشغل الإنسان حتى عن الخطية، الفراغ مؤذي جدا. فالكسل مع الفراغ مع الأكل والشرب مع الخمرة مع طبعا ده كله ضيع الحياة الروحية خالص. والفضة تحصل الكل، البعض بيفهمها يعني كان يقوم يشتغل له شغلانة ويجيب قرشين عشان يقدر يصرف على نفسه، إنما عايش مستني يضحك يبقى يعني ملوش لازم. هو شكلها شبه الغني الغبي لو تاخدوا بالكم، الغني الغبي كان ينطبق عليك كلامته. لا تسب الملك ولا في فكرك، ولا تسب الغني في مضجعك، لأن طير السماء ينقل الصوت وذو الجناح يخبر بالأمر. يعني إيه؟ ما تسبش الملك ولا في دماغك، ده مش أمن الدولة يعني. لا، مقصود بيها خلي بالك من لسانك ومن فكرك. يعني جرت العادة إيه؟ الناس تشتم الرئيس بس في يعني كل واحد في سره يخافوا طبعا، او لما يبقوا اتنين تلاتة قاعدين في قعدة ضيقة. لا، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. على المثل البلدي الحيطان ليها ودان، هي نفس الفكر، العصافير هتنقل الكلام. طب ده في عصافير بتنقل الكلام من دماغك. يعني ايه؟ يعني لا تدين انسان لا بلسانك ولا بفكرك، مقصود بيها كده. ولو كملك، ويفرض ملك ظالم فهتلاقي الناس كلها بتدينه، مش مهم. حتى لو ملك ظالم انت ما تدينوش لا بكلامك ولا في فكرك، لان فكر الإدانة بيوصل السماء. وربنا يجي يقول لك وهو مين عملك ديان وانا رحت فين لما انت تدينه؟ فكأن العصافير هتاخد افكارك وتقول لربنا ايه، شفت يا رب خدوا مكانك، وبيحاسبوا بعض في الدنيا. لا تسب الملك ولا في فكرك. برضو الملك لو كان إشارة للمسيح أو ربنا له المجد، احذر من خطايا التجديف. يعني إيه؟ لا تسب الملك ولا في فكرك، يعني اوعى تغلط بكلمة في حق ربنا أو بفكرة في حق ربنا. يعني في واحد يقول ربنا ملوش حق، بلاش تقولها دي، ولو فكرة ترضها قول أنا مش فاهم ربنا بيعمل إيه، لكن ما تقولش ربنا ظلمني أو ربنا مش عارف بيعمل إيه. لا لا، لا تسب ولا في فكرك، ولا تسب الغني في مضجعك، لأن طير السماء ينقل الصوت وزو الجناح يخبر بالأمر. لإلهنا كل مجدك.